الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في الأدلة التي ذكرها المصنف لإثبات حرمة القيافة، وانتهى البحث في الدليل الأول وهو رواية الخصال، وتقدم في البحث السابق بأن هذه الرواية إن كانت ناظرة إلى الحكم الوضعي فيستفاد منها عدم الحجية، إذ لا معنى لعدم الحب إلا عدم الحجية، إذ لو كان قول القائف حجة شرعا ويترتب عليه الأثار لما كان وجها لأن يقول ما أحب أن تأتيهم، إذ المفروض أن الشارع جعل الحجية لقول القائف، فقوله ما أحب أن تأتيهم سيدل بالمدلول الالتزامي على عدم حجية قول القائف. هذا إذا كان منظور الرواية الحكم الوضعي، أما لو كان منظور الرواية الحكم التكليفي فقلنا أن التعبير بلا أحب ليس ظاهرا في حد ذاته في الحرمة، فنفي الحب لازم أعم من نفي الحرمة، غاية ما يستفاد منه المبغوضية. نعم، إذا بنينا على أن الحرمة مستفادة من حكم العاقل أو الإطلاق كما قرر في الأصول، فمتى ما أبرز المولى المبغوضية ولم يقترن ذلك بالترخيص نستكشف بحكم العاقل الحرمة، فالحرمة تكون مدلول أو حكما عقليا بناء على أن الحرمة حكم عقلي كما قرر في الأصول في أصول المظفر وفي الحلقة الثالثة. وأما بناء على غيرها المسلك لا أحب غايته المبغوضية، والمبغوضية لا تساوق الحرمة. وإذا ترددت الرواية لا نعلم هل هي ناظرة إلى الحكم الوضعي أو ناظرة إلى الحكم التكليفي، فما أحب لا نعلم هل مراد منها الحكم التكليفي أو الحكم الوضعي، فما هو مقتضى الصناعة في مثل هذا المورد؟ وهذا تحصل لنا كثيرا، نتردد في الرواية هل هي ناظرة إلى حكم تكليفي أو ناظرة إلى حكم وضعي، فما هو مقتضى الصناعة في مورد التردد بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟ ماذا تقولون؟ في أصل يعني قصدكم، لكن هذا الظهور الآن ما استظهرنا فيه مثل هذه ما أحب أن تأتيهم، ما ندري هو ما أحب أن تأتيهم لأن كلامه مو حجة.
هو الأصل،
الأصل هو هذا الأصل، هل يرجع إلى في إجمال؟ لأن عندنا إجمال ما ندري، حيث أنه المولى يتكلم في مورد يترقى فيه الحجية هل هو حجة أو مو حجة، وما يترقى فيه الحجية أيضا يقولون هذا الأصل الأولي محل إشكال مو ثابت عندهم في موارد ما يترقى فيه الحجية أنه في أصل أولي. لا، في احتمالين يعني موجودين على نسق واحد، في علم إجمالي، في شيء.
إنكم قلتم في الدراسات السابقة إذا تعلق الأمر، إذا تعلق النهي إلى أمور تكوينية يكون ظاهرا في الحرمة التكليفية.
نعم.
وإذا تعلق بالأمور الاعتبارية يكون ظاهرا في الحرمة الوضعية.
نعم. وهنا تأتيهم. الآن ما عندنا ظهور، فرضنا ما استظهرنا شيء، يعني الآن بحثنا عن الإجمال. فقد يقال بناء على أنه الدليل دليل مجمل فتسقط الرواية عن الحجية بلحاظ كلتا الحيثيتين، فلا يستفاد منها لا الحرمة التكليفية ولا يستفاد منها الحرمة الوضعية لأجل الإجمال. وقد يدعى بأنه الإجمال في مثل هذا المورد يولد علم إجمالي في المقام. هذا بحث الشيخ الأعظم في الرسائل، وما أدراك ما الرسائل. الرسائل من أهم الكتب الأصولية للطالب، مهم جدا دراسة الرسائل، يعطيك يعني جنب علمية كثيرة في البعد الأصولي. على كل حال، ذكر الشيخ الأعظم في بحث العلم الإجمالي، العلم الإجمالي الناشئ من إجمال النص، عند بحث يسمى العلم الإجمالي الناشئ من وين؟ من إجمال النصوص. فليس يقول الشيخ كلما هذه التي تقرع ذهن الطالب أنه إذا حصل إجمال في الدليل سقط عن الحجية خلاص لا أثر له، يقول هذا مو صحيح. قد يكون الإجمال في موردين مولد إلى علم إجمالي. فقد يقال في المقام أنه يحصل علم إجمالي إما بثبوت الحرمة التكليفية لعمل القائف، وإما بثبوت الحرمة الوضعية، فأعلم إجمالا بثبوت إحدى الحرمتين من خلال هذه الرواية، أعلم إجمالا. أما لأن إما أن المنظور فيها الحيثية التكليفية فهي حرام، أو الحيثية الوضعية فهي حرام، فأعلم إجمالا بأنه الشارع جعل إحدى الحرمتين إما التكليفية وإما الوضعية، والعلم الإجمالي منجز، ومقتضى منجزية العلم الإجمالي ترتيب آثار الحرمة التكليفية فيحرم العمل، وآثار الحرمة الوضعية فيكون العمل لا حجية له لا أثر له في مسألة الإلحاق بالنسب. فتأمل، ويأتينا إن شاء الله في محله أثرت، هل هذا علم إجمالي منجز أو غير منجز. هذا تمام الكلام في رواية الخصال. الرواية الثانية وهي ما عبر عنه المصنف وعن مجمع البحرين أن في الحديث لا آخذ بقول قائف. هذه الرواية مصدرها الرئيسي كتاب الفقيه من لا يحضره الفقيه في الجزء الثالث صفحة 50، الجزء الثالث في من لا يحضره الفقيه صفحة 50. والرواية من حيث السند تامة، لأن الشيخ الصدوق نقلها بإسناده إلى محمد بن قيس، تفتين؟ وإسناد الشيخ الصدوق إلى محمد بن قيس تام. إذا ما عندنا مشكلة من حيث السند. قال عن أبي جعفر عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول لا آخذ بقول عراف ولا قائف ولا لص ولا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه. فاستدل بهذه الرواية لإثبات حرمة القيافة، وقد وقع البحث كما وقع في الرواية السابقة أيضا نفس المطلب، هل أن الرواية ناظرة إلى الحكم الوضعي أو ناظرة إلى الحكم التكليفي؟ فتارة يستظهر من الرواية كما استظهر أكثر الأعلام النظر إلى الحكم الوضعي، فغاية ما يستفاد منها عدم حجية قول القائف، لأنه لماذا يا أمير المؤمنين لا تأخذ بقول القائف؟ لا يخلو إما أن الشارع جعل الحجية لقوله أو لا، فلو جعل الشارع الحجية لقول القائف لا معنى أن يقول ما جعل الشارع الحجية له لا أخذ به، حاشا أن أمير المؤمنين لا يأخذ بقول ما جعل الشارع حجيته. فعدم أخذ الأمير بقول القائف كاشف بالمدلول الالتزامي البين الواضح أن قول القائف ليس محجة، وهذا دليل على الحرمة الوضعية، أي عدم ترتيب الأثر الوضعي على قول القائف. هذا إذا كان المنظور إليها شنو؟ حيثية الوضعية، فيتم الاستدلال بها لإثبات عدم الحجية. وتارة نقول أن المنظور هو الحكم التكليفي، فهل يستفاد من الرواية الحرمة؟ هل يستفاد من الرواية الحرمة أو لا؟ نقول هذه الرواية نقلت بثلاث نسخ، فنقلت تارة بلا آخذ وتارة لا نأخذ وتارة لا تأخذ. إذن كم نسخة موجودة في الرواية؟ ثلاث نسخ. لا آخذ يعني أنا الأمير ما آخذ، أنا لا آخذ، أنت عاد راحت، أنا ما آخذ. تارة لا نأخذ يعني الأئمة لا نأخذ، نحن الأئمة لا نأخذ. وتارة لا تأخذ لا تأخذ. فقيل لو كان الوارد لا تأخذ فهذا نهي موجه للمخاطب، والنهي ظاهر في الحرمة لا تأخذ، فيستفاد منه الحرمة. وأما لو كان الوارد لا آخذ، أنا ما آخذ، أو نحن الأئمة لا نأخذ، فإن هذا لا يلازم الحرمة، فإنه عدم أخذ الأمير لشيء لمقامه لملابسات معينة، لا يعني أنه شنو، لا يعني أن هذا الفعل محرم، هو لا يأخذ لعله مكروه فهو لا يأخذ، مثلا هو لا يليق بشأنه أن يأخذ. فلو كان الوارد لا آخذ أو لا نأخذ فلا يتم الاستدلال بالرواية على الحرمة. وحيث إن النسخة الواردة في الفقيه لا آخذ، وما نقله صاحب الوسائل لا نأخذ، ولم تثبت نسخة لا تأخذ، بل في نسخة هناك لا تأخذ، يقول هاي أضعف النسخ. فحيث إنه لا أقل، لم نحرز أن النسخة الواردة هي لا تأخذ، فلا يمكن أن نستظهر من الرواية الحر الحرمة لعدم ثبوت النسخة التي يبنى عليها الاستدلال. هذا هو الإشكال الأول على الاستدلال. إذن إذا كانت الرواية ناظرة إلى الحيثية التكليفية فلا يمكن استفادة الحر حرمة لعدم إحراز نسخة لا تأخذ. نعم إذا كان النظر التفت ما جبنا النسخ في الحيثية الوضعية، ليش؟ لأنه إذا كان الكلام في الحيثية إما قوله حجة أو محجة، إن الشارع جعل الحجة نشت ما تأخذ، لماذا أنتم الأمة لا تأخذون؟ هل أنتم لا تأخذون ما هو حجة؟ بل أنتم أولى الناس أن تأخذون بما هو حجة. فنحن لم نذكر تعدد النسخ عندما بحثنا عن احتمال الحيثية الوضع، قلنا على جميع النسخ خلاص من حجة. وأما إذا كان المنظور الحيثية التكليفية لا، لا أأخذ، أعم أنت لا تأخذ، هذا أعم من الحرمة. هذا إشكال أول على الدلالة. إشكال ثاني على الدلالة بناء على أن النظر هو الحكم التكليفي، لو قلنا أن النسخة هي لا تأخذ، فهل يستفاد من لا تأخذ بقول القائف حرمة القيافة كعمل، أو حرمة أن الشخص يرتب الأثر على قول القائف؟ وفرق بين المطلبين. إذ تارة يا شيخ حسين الذي لم نراك فترة طويلة، غيبة صغرى، إن شاء الله نصير الغيبة الكبرى، واضح؟ تارة نقول المنظور في الرواية، تارة نريد أن نثبت أن نفس القيافة كعمل يمارسه القائف حرام شرعا، بغض النظر أنا أخذ أو ما أخذ، أرتب الأثر أو لا أرتب الأثر. وتارة نبحث أن الشخص هل له أن يرتب الأثار فيأخذ بقول القائف أو لا، مو في فرق بين المطلبين؟ يوجد فرق بين المطلبين. وغاية ما يستفاد من الرواية بناء على ثبوت نسخة تعدد الجرورات، يقولون هذا ضعف البلاغة، فلي على نسختي، نعم لا تأخذ، حرمة ترتيب الأثر على قول القائف. أنا ما يجوز لي أن أخذ بقولي أرتب الأثر، ولا يستفاد أن نفس القيافة كعمل حرام، نفس القيافة كعمل ليس بحرام، فنستفيد من الرواية حرمة ترتيب الآثار على قول القائف. وهذا هو المنظور كما بينا بالأمس في كلمات الأعلام الذين قالوا بحرمة القيافة لم يدعوا حرمة القيافة كعمل مستقل للقائف، تذكروا المطلب أمس، إنما يريدون إثبات ترتيب الآثار، فهذا على معهم يعني ليس ضدهم، لأنهم لا يريدون، هم كما تقدم بالأمس لا يرون حرمة القيافة بمعنى مجرد النظر في العلامات، بل محل إشكالهم محل دعوى الحرمة إلحاق شخص بشخص ترتيب الآثار. فإذا بنينا على أن المنظور في الرواية هو الحكم التكليفي والمنظور الثابت نسخة لا تأخذ، تكون الرواية دليلا على كلام الفقهاء الأعلام أنها تدل على حرمة ترتيب الآثار على قول القائف. نعم لا تدل على حرمة القيافة كعمل، ونحن لا نريد الآن إثبات حرمة القيافة كعمل، واضح إن شاء الله. هذا إذن الرواية من حيث السند تامة، إنما المشكلة من حيث الدلالة، هل هي ناظرة إلى الحكم الوضعي أو ناظرة إلى الحكم التكليفي؟ وعلى الثاني، هل الثابت في نسخة لا أخذ أو لا تأخذ؟ والذي يقوي أن الرواية ناظرة إلى الحيثية الوضعية والحيثية التكليفية قرينة السياق، سياق الرواية يؤكد أن المنظور حرام والحرمة التكليفية ناظرين إلى عدم الحج حجية. شوف ماذا تقول الرواية، لا يقول لا أخذ بقول عراف ولا قائف ولا لص. لا تأخذ بقول اللص، شنو يعني حرام تكليف أن تأخذ اللص أو كلامه ليس بحجة، ليس بحجة. لا أقبل شهادة الفاسق، واضح أن من سياق الرواية ناظر إلى شنو، أي حيثية، الحيثية الوضعية، هل يصح أخذ بقول فلان أو لا يصح. الفاسق لا يؤخذ بقوله، اللص لأنه فاسق أيضا لا يؤخذ بقوله، واضح. فظاهر الرواية النظر إلى الحيثية التكليفية للحيثية الوضعية، أي عدم الحجية للحيثية التكليفية. هذا تمام الكلام في الرواية الثانية، واضح إن شاء الله. قال: وعن مجمع البحرين أن في الحديث لا آخذ بقول قائف. قال: وقد افترى بعض العام على رسول الله صلى الله عليه وآله في أنه قضى بقول القاف، وقد أنكر ذلك عليهم في الأخبار. هذا شروع في الدليل الثالث. الدليل الثالث، ذكر المصنف له مقدمة، وهو أن بعض العامة افتروا على رسول الله صلى الله عليه وآله بتعبير المصنف، حيث نسبوا إلى النبي أنه قضى بقول القافة. والرواية المنقولة في المقام هي ما ورد في كتاب البخاري عن عائشة أن رسول الله، هكذا روى في كتبهم، أن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، واضح، دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري أن مجزرا، هذا أحد القافة، نظر آنفا، نظر يعني قبل قليل، يعني إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. بيان ذلك رواية. حصل كما نقل في التاريخ أنه شكك في نسب زيد بن حارثة. نعم. أو أسامة بن زيد، استغفر الله، شكك في نسب أسامة بن زيد بن حارثة. ووجه التشكيك أن زيد بن حارثة كان أبيض اللون، اللي هو الأب، كان أبيض اللون، ومن ينسب له وهو أسامة بن زيد كان شديد السواد، فشكك جماعة في ثبوت نسب أسامة إلى زيد، كيف يكون الولد أسود والأب أبيض، والحال أنه كما نقل كانت أمه أم أيمن وهي حبشية، وكان لونهم يميل إلى السواد، فخرج على جينات أمه فصار أسود. فنقل بأنه ذهبوا إلى القافة وكان معهم النبي صلى الله عليه وآله، وعرضوا عليه أسامة بن زيد وزيد بن حارثة وقال هذه الأقدام، إشارة إلى أسامة، لمن هذه الأقدام، فهذا أبوه. فاستر رسول الله صلى الله عليه وآله بعد هذا القضاء الذي صدر من القافة. فالنبي ذهب إلى القافة وقضى بحكمهم واسترت وأساريره تبرق، تعبير الرواية، تبرق أسارير وجهه. ويقول الشيخ الأعظم هذه الرواية المنقولة بلي كذبتها مجموعة من الروايات الصادرة من الأئمة عليهم السلام، ونقل في المقام هذه الرواية. وفي الحقيقة الاستدلال الآن الثالث بها الرواية الثالثة، وهي ما حصل في قصة الإمام الجواد عليه السلام، حيث إن بني عمومته، عمومة الإمام الرضا، وإخوته كما في الرواية، شككوا والعياذ بالله في بنوة الإمام الجواد عليه السلام لأبيه الرضا، حيث كان الإمام كما نقل أسمر اللون، حائل أسمر، وكان الإمام الرضا أبيض اللون، فقالوا هذا ليس ولدك، ويقول هو ولدي، ما يصدقوا، هو ولدي، ما يصدق. فذهبوا كما في الرواية المنقولة إلى القافة. نقرأ الرواية إن شاء الله بعد ذلك نبحث فيها. قال: وقد افترى بعض العامة على رسول الله صلى الله عليه وآله في أنه قضى بقول القافة، وقد أنكر ذلك عليهم في الأخبار، كما يشهد به ما عن الكافي عن زكريا بن يحيى بن نعمان المصري قال: سمعت علي بن جعفر. من علي بن جعفر؟ واضح بعد علي بن جعفر هو ابن الإمام الصادق عليه السلام، عم الإمام الجواد، أخ الإمام بل موسى بن جعفر، علي بن جعفر بعد صاحب كتاب علي بن جعفر، أخو الإمام من؟ أخو الإمام موسى بن جعفر وعم الإمام الجواد ابن الإمام الصادق. سمعت علي بن جعفر، خلنا نقرأ الرواية ونشرحها بعدين نبحث في دلالتها، يحدث الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين فقال: والله، من اللي قال؟ علي بن جعفر قال إلى هذا الحسن: لقد نصر الله أبا الحسن الرضا عليه السلام. قال لي شنو؟ ترى الإمام الله سبحانه نصر الإمام الرضا. فقال الحسن: إي والله جعلت فداك، لقد بغى عليه إخوته. التفت للرواية، تصور علي، تصور هذا الحسن بن علي أن منظور علي بن جعفر قضية حصلت بين الإخوة، بين إخوة الإمام الرضا مع الإمام الرضا في الهرف، هي مسألة أخرى موجودة كانت. ظاهر الرواية أن من قدح في ذهن الحسن بن الحسين عندما قال لقد بغى عليه إخوته، يقصد الإمام الرضا، أسف الله، يقصد علي بن جعفر عندما قال لقد نصر الله أبا الحسن الرضا، يقصد قضية الإرث التي حصل نزاع بين الإمام الرضا وإخوته، وإخوة الإمام الرضا نازعوا الإمام الرضا في الإرث، فظن الحسن أن منظور علي بن جعفر هذه المسألة. قال لي لا، مو هي المسألة. شوفوا العبا كم الرواية. فقال الحسن: إي والله جعلت فداك، نصر الإمام الرضا، نصر الله الإمام، ليش؟ لقد بغى عليه إخوته. فقال علي بن جعفر: إي والله كلامك صحيح، لكن أنا أقصد ثاني، ونحن عمومته بغينا عليه. أنا قاعد أنظر لهذا الثاني، مو أنظر للأول، واضح؟ عندما قلت لقد نصر الله أبا الحسن، ما أقصد هذا القضية التي في ذهنك، هذا كلامك صحيح، بس أنا أقصد شنو؟ ما بغى نحن عمومته بغينا. استغرب فقال له الحسن شنو هالقضية الثانية ما أدري عنها. القضية الأولى أدري عنها الإرث. جعلت في ذا كيف صنعتم فإني لم أحضركم. أنا ما أدري هالقضية شو صار يعني. واضح إن شاء الله الرواية خوش رواية. قال فقال له يقول من اللي قال الآن؟ قال علي بن جعفر. فقال له إخوته ونحن أيضا. يعني هذا النزاع طرفين مو طرف واحد. هم الإخوة وهم العمومة كلهم نازعوا ما الإمام اجتمعوا على نزاع الإمام الرضا عليه السلام. فقال له إخوته ونحن أيضا بنو عمومته ما كان فينا إمام قط حائل اللون. حال يعني أسمر بشدة شديد السمرة. ما كان فينا إمام قط حائل اللون. هو يبغى يضربون الإمام واضح. يبغى يضربون الإمام ما فينا إمام واضح. ما قالوا ولد يعني أنت تدعي أن هذا ولدك هو إمام كيف يكون أسمر اللون. ما فينا إمام فهذا مو ولدك واضح. ما فينا إمام قط حائل اللون. فقال لهم الرضا شو يقول هو ابني مش تبعت تقول لك هو ابني. فقالوا من اللي قال؟ قالوا بعض إخوته واضح. إن رسول الله صلى الله عليه وآله كلام منه. فقالوا علي بن يقول قالوا هاي فينا همنا بعدين. قالوا بعض إخوته بل إن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى بالقافة فبيننا وبينك القافة فقال ابعثوا أنتم إليهم وأما أنا فلا أنا ما أروح ولا أبعث ولا تعلموهم لما دعوتموهم إليه. لا تقول لهم حق وشدوا جايبينهم وليكونوا في بيوتكم خل القافة عندكم. فلما جاءوا من هو رتب القضية كلها إخوته وقعدنا في البستان واصطف عمومته عمومة الإمام الرضا وإخوته وأخواته كلهم مصطفى وأخذوا الرضا خيبوه خلوا ليه وألبسوه جبة من صوف جبة قلون سوا ووضعوا على عنقه مسحار. هذه المسحار مال الحار خلوه في عنقه عشان يغيبوه ما يلتفتوا إليه يريد يعممون يعني يعمون القضية على القافة. وقالوا له أنت ادخل البستان كأنك تعمل فيه خلي المسحات هذه المسحات واضح. وش يسوون هدون هذا هل يحطون في الأرض. المهم ثم جاءوا بأبي جعفر جاءوا بالإمام الجواد عليه السلام وقالوا للقافة يلا جاءوا الإخوة قال يلا أيها القافة الحقوا هذا الغلام بأبي يلا انظروا شوف منه أبوه. فقالوا شافوا المصطفين العموما ما له هنا أب في المصطفين ماكو أب ولكن هذا عم أبيه وهذا عمه وهذه عمته وإن يكن له هنا أب فهو ذاك صاحب البستان اللي هم الإمام الرضا عليه السلام فإن قدميه وقدميه واحدة. فلما رجع أبو الحسن عليه السلام قالوا هذا أبوه. فقال علي بن جعفر فقمت فمصصت ريق أبي جعفر عليه السلام وكان صغيرا وقلت أشهد أنك إمامي. فيها تتم الرواية لطيفة اليوم صار مجلس اليوم. صفر ما انتهى لحين صفر ما انتهى. فيها تتم الرواية خلنا أقرأها لطيفة إن شاء الله ما تعبتوا. لو احنا بأخو طيق نصلوا على محمد وآل محمد بس احنا مخطبها عشان نبحث إلى أن قال تكملة الرواية هكذا كما في مسائل علي بن جعفر: أشهد أنك إمامي عند الله، فبكى الرضا عليه السلام. أشهد أنك إمامي عند الله، فبكى الرضا، ثم قال. من اللي قال؟ الإمام الجواد: يا عم يا عم. اليوم جواد يقول له من؟ يقول له علي بن جعفر: يا عم، ألم تسمع أبي وهو يقول قال رسول الله؟ النبي قال فينا قال رسول الله صلى الله عليه وآله بأبي ابن خيرة الإمام. هذا رسول الله قال فينا بأبي ابن خيرة الإمام ابن النوبية الطيبة الفم. يعني كان انت شنو قاعد تتكلم تقول هذا ليس بابني، هذا ليس بابنه، ليس بابنه كذا. يا ابن خيرة الإماء ابن النوبية الطيبة الفم المنتجبة الرحم، ويلهم لعن الله الأعيبس وذريته. بحثوها، ليش قال لعن الله؟ من هو الأعيبس هذا؟ لعن الله الأعيبس وذريته صاحب الفتنة، ويقتلهم سنين وشهورا وأياما، إلى آخر الرواية. في تكملة لطيفة تاريخية، فلا حير. ومحل الاستدلال يا شيخ حسين بعد هذه الرواية الطويلة وين ليضع الباح؟ محل الاستدلال بالرواية لإثبات عدم حرمة القيافة بمعنى الذي ذكرناه قول الإمام: وأما أنا فلا. فقال: ابعثوا أنتم إليهم. بعدما أرغموهم بيننا وبينك القاف فأصروا عليه، قالوا: ابعثوا أنتم إليهم وأما أنا فلا. فيقال تقريب الاستدلال: لو كان قول القافة مشروعا لما كان هناك وجه لامتناع الإمام عليه السلام للاستجابة إلى طلبهم. لو كان الشارع جعل الحجية لقول القائف، فلماذا يمتنع الإمام من الذهاب إلى القائف والاستجابة إلى طلبهم؟ حيث قال: إذا أنتم تريدون أنا لا أروح، أنا لا أقبل، أنتم على راحتكم، أي كيفكم. فقوله: وأما أنا فلا، يدل على عدم رضاه بالإتيان إليهم، وأن قولهم لم يجعل له الشارع الحجية، وإلا لو كان كلامهم حجة لم امتنع عن ذلك، وأنهم سلكوا طريقا شرعيا. وهذا إما أن يستفاد منه كما قلنا سابقا الحكم الوضعي، رفضه وإباؤه عن الذهاب إليهم لأن قولهم ليس بحجة أصلا فرفض ذلك، وإما أن يستفاد منه الحكم التكليفي بأن يقال عدم رضاه بالإتيان إليهم يكشف عن أن الإتيان إليهم مبغوض في الشريعة كمبغوضتك تكليفي. نظير: لا أحب أن آتي إليهم، مثل أما أنا فلا، يعني لا، مثل ما أحب أنا، مثل قرن ما أحب أن آتيهم، فيأتي فيها البحث في أنه ما أحب أن آتيهم، هل هذا حرمة، هل هذا كراهة على البحث السابق. واضح إن شاء الله. هذا هو تقريب الاستدلال بالرواية. وقد وقع الحيص والبيص بين الأعلام العراق في هذه الرواية، فهنا مطالب في الرواية. المطلب الأول: هل يمكن التصديق بهذه الرواية أصلا أو لا؟ يا شيخ حسين، أصل الرواية هل يمكن التصديق بها أو لا؟ اعترض جمع من الأعلام على أصل تصديق بصدور هكذا رواية، وذلك باعتراضين رئيسيين. الاعتراض الأول ما أشار له سيد الفقهاء والأساطين السيد الخوئي قدس سره في الجزء الأول من مصباح الأصول، مصباح الفقهاء، صفحة 384. قال: لا يمكن التصديق بهذه الرواية لأنها مخالفة لضرورة المذهب. شنو يقول سيخوي؟ الرواية مخالفة لضرورة المذهب. لماذا سيدنا الخوئي؟ حيث اشتملت الرواية على عرض إخوة الإمام، أخوات الإمام الرضا عليه السلام في محضر الإمام الرضا، فكيف تعرض أخوات ونساء على القاف الأجانب في محضر الإمام وينظر إليهم القاف؟ خصوصا إذا قلنا أن الظهر هو النظر إلى الأقدام ويلحقون القدم بالقدم، كيف ينظرون إلى أقدام أخوات الإمام الرضا عليه السلام لكي يقال قدم فلان هل هي قدمه؟ لأنهم نظروا بعد ذلك إلى أقدام من؟ أقدام الإمام الرضا، فقالوا أقدامه أقدامه. كيف الإمام الرضا يقبل أن، بل حتى لو قلنا أن النظر ليس إلى القدم إلى الوجه، فعنده سلخوي أنه النظر إلى الوجه حرام، لا يجوز النظر والكشف الوجوه، ولو قلنا أنه محرام لا يليق بمقام الإمام لا أقل، أنا ما أقبل أنه تنظر إلى أخواتي وجوههم فضلا عن أقدامهم. كيف الإمام الرضا يقبل أن أخواته ينظر إليهم؟ فهذه الرواية تتنافى مع شنو؟ ضرورة المذهب، إما لأن فيها أمر محرم شرعا وهو كشف الوجوه أو كشف الأقدام، أو لا أقل تتناسب مع مقام الإمام، لا أقل أنه الإمام ما كيف الإمام يكشف ينظر إلى أخواته يكشفونه وكل شيء قاعد، نحن لا نقبلها في أنفسنا في أخواتنا، كيف الإمام الرضا يقبل وهو الإنسان؟ هذا إشكال أول. فلا يمكن التصديق بهذه الرواية. الإشكال الثاني ما أثاره الشيخ التبريزي رحمة الله عليه من أن الرواية تدل على تشكيك علي بن جعفر، وما أدراك ما علي بن جعفر، يشكك في قول الإمام الرضا وفي بنوة الإمام الجواد للإمام الرضا، وهذا مما لا يليق بمقام علي بن جعفر بأن ينازع الإمام الرضا ويبغي على الإمام، نحن بنو عمومته بغينا عليه، والإمام يقول هو ولدي ولا يقبل. إذا واحد عادي يقول لي ولده أخوه هذا ولدي يقبل، الإمام علي بن جعفر ما يقبل من الإمام الرضا ذلك. فهذا الرواية غير قابلة للتصديق، فلا يليق بمقام علي بن جعفر مثل أن ينازع الإمام الرضا عليه السلام، وما أدراك ما علي بن جعفر، حيث ورد مثلا في مقام علي بن جعفر هذه الرواية: كنت عند علي، الراوي يقول محمد بن حسن بن عمار، محمد بن الحسن بن عمار قال، خش رواية: كنت عند علي بن جعفر بن محمد، علي بن جعفر، جالسا بالمدينة، كنت إياه هذا يراوي، كنت أنا ملازم إياه في المدينة، وكنت أقمت عنده سنتين أكتب عنه ما يسمع من أخيه، أي ما سمع من الإمام الرضا عليه السلام، أنا أكتب الروايات. إذ دخل عليه أبو جعفر محمد بن علي الرضا، محمد الجواد، المسجد، مسجد رسول الله، وثب علي بن جعفر بلا حذاء ولا رداء، فقبل يد الإمام، وكان صغير الإمام الجواد، فقبل يده وعظمه، فقال له أبو جعفر يا عم اجلس رحمك الله. فقال يا سيدي كيف أجلس وأنت قائم؟ رجع كيف أنا أجلس وأنت قائم؟ فلما رجع علي بن جعفر إلى مجلسه جعل بعد الحاشية تعرفون الحواشي جعل أصحابه يوبخونه ويقولون أنت عم أبي شو قاعد تسوي؟ تقوم وتوبي لا حذاء ولا رداء وتقبل يده ما تقبل تجلس، شنو هاي التصرفات؟ وأنت عم أبي وأنت تفعل به هذا الفعل. فقال اسكتوا. من اللي يقول؟ علي بن جعفر يقول اسكتوا، شنو قاعد تقولون؟ إذا كان الله عز وجل وقبض على لحيته لم يؤهل هذه الشيبة وأهل هذا الفتى ووضعه حيث وضع أنكر فضله؟ نعوذ بالله مما تقولون. شو وش يقول؟ بل أنا له عبد. عبارة عظيمة، أنا له عبد. هذه الرواية موجودة في الكافي الجزء الثاني صفحة 103 طبعة دار الحديث. هذا مقام علي بن جعفر، كيف نصدق بأنه بهذه الرواية؟ تتمة البحث ما انتهينا، تأتي صلى الله راجع الأبحاث، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. في أيضا مطلب آخر راجعوا إلى غير اختلف هي الرواية إشكال أو أصل الرواية، مشكلتين الآن عندنا بحثوا عنها. بحث آخر اختلف الأعلام في دلالة الرواية، هي اتجاهات ثلاث. اتجاه قالت الرواية دليل على عدم حجية قول القائف كما فعل الشيخ. اتجاه يقول بالعكس الرواية حج دليل على حجية قول القائف، عكس المطلب. قال الرواية بالعكس دليل على حجية قول القائف كما ذهب له صاحب الحدائق في الجزء الثامن عشر، راجعوا صاحب الحدائق في الجزء الثامن عشر صفحة 83 أو 183 الآن، أنا هذا كاتب خط ما أدري 100 لو تراجعوا أما 103 أو 83. وبعض الفقهاء المجملة لا هي ظاهرة في الأول ولا هي ظاهرة في كم اتجاه عندنا؟ اتجاهات ثلاث في هالرواية، نبحث عنها غدا إن شاء الله، نتعرض إلى كلام صاحب الحدائق. صراحة بالعكس يقول هاي دليل على حجية قول القائف، هذا دليلنا على حجية قول القائف. نعم الجزء الثامن عشر. نعم صح. ها المهم يأتي إن شاء الله بكرة. نعم القرائن صفحة الجزء 18 صفحة 183. صلى الله على محمد وآله.